أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
باعتبار طرق وصول إليه، متواتر وآحاد. المتواتر أقسام، الآحاد أنواع. طيب، ممكن تقسم الحديث باعتبار القبول أو الرد، مقبول ومردود. طب المقبول صحيح وحسن، والصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، والمردود كثير. طب ممكن تقسم الحديث باعتبار قائمه الى مرفوع والى موقوف والى مقطوع والى حديث قدسي. ممكن تقسم الحديث باعتبار الاتصال والانقطاع، متصل، موصول، معلق، منقطع، معظم، مرسل، وعد، مدلس، الى غير ذلك. ممكن تقسم الحديث الى تقسيمه الى ما يعمل به وما لا يعمل به، ناسخ ومنسوخ. طيب ممكن تقسم الحديث الى محكم ومتشابه، اقسام كثيره. فالشيخ يقول ان المراد بذلك اقسام علوم الحديث، مش مساله حكم الحديث باعتبار القبول او الرد. معنى لانه تكلم ايضا على المدرج، على المؤتلف والمختلف، المفترق والغير، والمتفق والمفترق. يقول والجواب ان المراد بذلك اقسام علوم الحديث، لكن هل صاحب البيقونيه استوعب؟ الجواب لا، لأنه راعى في هذا النص أنه يخاطب المبتدئين. لكن هذا الشرح كما قلت لكم يمتاز عن غيره، لأنه جمع بين المسائل النظرية والتطبيقات العملية في علوم الحديث. ممكن أنت تقرأ شرح المنظومة هذه لشراح آخرين لكنهم لم يعتنوا بأمر التطبيقات العملية. معنى؟ ولا شك أنك تجد في هذا الشرح ما لا تجده في شرح آخر قطعا وجزما. ومن قارن منكم بين الشروح السابقة وهذا الشرح وجد هذا جليا، وكما سيأتي معنا تلاحظون هذا إن شاء الله. ولذا أخرت أن نتناول هذا الشرح دون غيره، لأنه ربما يأتي معترض ويقول لماذا أخرتم البيقونية بالذات مع أنها للمبتدئين، لماذا لم تأتوا بكتاب أعلى من هذا؟ لعلك إذا مشيت إلى كتاب أعلى من هذا لا تجد ما في هذا الشرح من فوائد، وهذا قطعا، لأن الشيخ وضع هذه الفوائد عن ممارسة في التحقيق والتخريج والاستقراء وأبحاث لا تجد إلا في هذا الشرح. وليس هذا باب المحاباة والمجاملة، لا، ولكنه باب إحقاق الحق. وكم من مسائل ستمر بك تدرك ذلك وتحيط به. قال وإلا الأقسام وأقسام الحديث لا تزيد من عن ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. والضعيف أقسام كثيرة، وبعضهم يقول الحديث الصحيح وضعيف فقط، وهذا بخلاف أقسام علوم الحديث فهي كثيرة جدا. فعندنا شيء أقسام الحديث هي هذا المعروف، صحيح وحسن وضعيف. طيب، طب علوم الحديث كثيرة، علوم الحديث هي عام وأكثر من هذا العدد. قال وليس لكثير منها علاقة بالقبول والرد. المسألة الثانية، هل أراد الناظر استيعاب جميع أقسام علوم الحديث؟ والجواب أن الناظم لم يرد ذلك، هذا واضح بإتيانية هنا من ودي من أقسام الحديث عدة. قال والجواب أن الناظم لم يرد ذلك، وهذا واضح من إتيانية هنا بمن الدل على التبعيض، وهذا هو الحاصل كما سترون في هذه المنظومة. ولذلك كنا إخوة على المنظومة هذه استدراكات وزيادات، معناه وزيادات أكمل منها ما ذكرنا من قبل، قصر الصبح للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كما سترون في هذه المنظومة إن شاء الله. وأعلى من هذا ألفية السيوطي وألفية العراق. قال كما سترون في هذه المنظومة، وظن أن سبق معنى دراسة ألفية السيوطي رحمه الله تعالى، وقد تجاوزنا نحو الربع أظن بهذا، مش عارف. هنا الشيخ وليد محتضر بلده خير إن شاء الله. كذلك مسألة النظر هما تجاوزنا فيها النصف لشرح نقطة الفكر الحافظ كلاهما الحافظ المعاصر. قال وهذا هو الحاصل كما ستراه في هذه المنظومة إن شاء الله تعالى، ولعل أراد بذلك التسهيل على المبتدئين بهذا العلم. ومعلوم أن الهمم لا سيما بالأزمنة المتأخرة قد فقرت وضعفت، والاختصار يناسبها، ان كان التطويل لابد منه المتخصصين في هذا الفن. الاخوه الذين ليس معهم نسخ اليوم، جعل بعض الاخوه اخبرنا بخصوص مكتبه الحسن الحسين ستوفر هذه النسخ عند العالم في الاسبوع المقبل ان شاء الله، فيكون معنا الكتاب لنراجع منه ونذاكر، لان طلب علم بلا كتاب كانسان بلا اطراف. تصور انسان بلا اطراف، ها لا، لابد يكون معه النسخ، ما استطاعش ان يحصل عليها يصور منها شيئا يستطيع من اجل يمشي في الدرس ويتابع ويستوعب ويلخص او يحشي في الحواشي وما الى ذلك. قال وإن كان التطويل لابد منه المتخصصين في هذا الفن، ولما كانت هذه المنظومة مختصرة رقيقة لطيفة انتشرت بين طلاب العلم وكثر شرحهم، لعل ذلك بحسن نية الناظم والله أعلم، والتوفيق بيد الله سبحانه. قال الناظم أوله الصحيح وهو مختصر إسناده لم يشد أو يعاد أو لم يشد أو يعاد، إما هذا وإما ذلك، إما يشد يعني يشدد أي يحكم عليه بالشدود، أو يعلم يعني يعلم يحكم عليه لأنه معلم. أولها أول إيه بقى؟ أنواع هذه التي أرادها، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد او ولم يشد او يعلم يروي عنه ضابطا عن مثله معتمد بضبطه ونقله، يعني عايز يقول شيء ان الحديث لا يكون صحيحا الا بخمسه شروط، وهو ما اتصل بنقل العدل الضابط عن مثله بلا منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلما. كم شرط الثالث؟ ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان، اتصال السند، عدالة الرواة، تمام الضبط، ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان، لا يكون شاذا ولا يكون معللا. هذا احسن تعريف، الان هذا اخر التعريف، اتصل اسناده بنقل العدل الضابط، ما قلناش بنقل الثقة، لأن أنت ممكن تقول على فلان ثقة وما هوش ثقة. واحد يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، ولا يكون عدلا ضابطا. عن مثله إلى منتهى احتراز للحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، ولا يكون شاذا أحسن من قولهم من غير شذوذ ولا علة، يعني مش كل شذوذ يحكم به ضعف الحديث، ومش كل علة يحكم لها ضعف الحديث. يعني في وجود علة فاضحة وعلة غير فاضحة، فلا نسمي هذا معلل إلا إذا تمكنت منه العلة وكانت قادحة، ولا نقول هذا الحديث شاذ إلا على سبيل الذم والطعن والرد. أولها بدأ بالصحيح، لأنه أشرف أنواع الحديث، ومن أجله التمس هذا العلم ويبتغى، لأن الصحيح تعمل به والضعيف لا تعمل به. أولها الصحيح هو متصل إسناده ولم يشد أو يعلم، يروي عنه ضابط عن مثله. طيب عن مثله ومن باب أولى لو كان أعلى منه، والعدل الضابط يساوي ثقة. لو أن الثقة روى عن ثقة ثقة أو ثقة حجة أو ثقة ثبت أو من قيل فيه إليه المنتهى بالتثبت، الحديث أيضا صحيح. فقول عن مثله من باب أولى من هو أعلى منه، من باب أولى من هو أعلى منه، كمن وصف بقولهم ثقة ثقة، ثقة مطلق، ثقة ثبت، ثقة حجة ونحوها، معتمد في ضبطه يعني التام الضبط، ليس قاصر الضبط ولا خفيف الضبط. ورواياته ونقله. قال شرع الناظر رحمه الله في بيان ما وعد به من ذكر أقسام علوم الحديث، فبدأ بذكر الحديث الصحيح وبين شروطه، وقد أحسن الناظر في البدء بهذا النوع، فإنه أشرف الأنواع ذكرا وأجلها قدرا وأعظمها حجة. واعلم أن تحت هذين البيتين عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أولها صحيح، وفي ثلاثة متعلقة، أنها من قوله أولها ضمير يعود على أقسام علوم الحديث لا أقسام الحديث، ها؟ بفرق أقسام علوم الحديث أعم من أقسام إيه؟ الحديث. من جهة القبول والرد كما سبق بيانه. باء، لماذا بدأ الله رحمه الله بذكر الحديث الصحيح وجعله أول الأقسام؟ الجواب سبب ذلك أن الحديث الصحيح هو أعلى أنواع الحديث قدرا وأشرفها ذكرا، والكاتب الأشرف يتفق عليه العقلاء. ويضاف إلى ذلك أن المقصود أول من دراسة هذا الفن أن نميز الصحيح من غيره، فنأخذ الصحيح ونترك المردود، فكان البدء به أولى. والله جيم أقسام الحديث الصحيح، ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين باعتبار إيه؟ القبول والرد. الآن احنا نقسم الحديث باعتبار القبول والرد، أو باعتبار الصحة فقط، صحيح لذاته وهو الذي أراد النظر تعريفه. ولما قال أولها صحيح متصل أراد الحديث الأحد، أراد الحديث الأحد الصحيح لذاته الأحد، وإلا المتواتر تكفي فيه شهرته وكثرة ناقله وشيوعه بين الناس. والحديث المتواتر قد يكون فيه أحاديث ضعيفة في جملته، وقد يكون فيه أحاديث موضوعة في جملته، لأن الأحاديث الضعيفة هذه إذا ضممناها إلى الأصل لا تضر شيئا، إن نفع في زيادة اليقين وإلا لا تضر شيئا. ولذا حديث من كذب عليه متعمدا يتبوأ مقعده من النار حديث متواتر روي عن 103 من الصحابة. بعض طرق هذا الحديث وهذا العدد موضوع، وبعضها أسانيدها في مكان في أسانيد مفروض، وبعضها ضعيف ضعف شديد، وبعضها ضعيف ضعف ينجلي، وبعضها حسن لغيره، وبعضها حسن لذاته، وبعضها صحيح لغيره، وبعضها صحيح لذاته. في الجملة الحديث هذا متواتر. إذا ما ضرنا شيء من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن الحديث ما بلغ مبلغ التواتر في نفوسنا وأفاد العلم اليقين إلا بعد أن بلغ العدد المقصود والمراد في الصحة، فما زاد عن هذا العدد فهو تحصيل حاصل ولا يضر الحديث الصحيح بشيء. عرفنا يا اخوان؟ قال صحيح لذاته، المراد الأحاد، وهو الذي أراد الناظر تعريفه كما يظهر مما ذكره من شروط وهو على المراد. الثاني صحيح لغيره، لازلنا بالحديث الأحاد، وهو دون صحيح لذاته، وسيأتي الكلام عنه في الحديث الحسن إن شاء الله. المسألة الثانية تعريف الحديث الصحيح، لذلك عرف الناظر بالحديث الصحيح وذكر النوع الذي يتصل سنده برواية عدل ضابط عن اثنين ولم يشابه ولم يعلم. وللعلماء عدة أقوال في تعريف الحديث الصحيح، تكلمت على بعضها في إتحاف النبي للشيخ أيضا، وأجمعها وأصرها عندي قول من قال والذي يتصل إسناده. ليه؟ لأن ابن الصلاح قال هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، فيه تكرار وزيادة، قال هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. طب ألا يغني عن هذا أو عن كلمة مسند هو الذي يتصل إسناده؟ بلى، قال هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط ولا يكون شاذا ولا معلما. طيب، فقولهم يتصل سياتي مفصل ان شاء الله تعالى بعد قليل. وقولهم اسناده، الاسناد هو سلسله الرجال الموصله الى المد او حكايه طريق المد. لما يقول اسناد سلسله الرجال الموصله الى المد وهو والسند بمعنى، يقول اسناد يقول السند في الجمله، وبعضهم جعل الاسناد حكايه السند. ونقول مثلا اسند لنا هذا الحديث يحكي لك ايه طريق المد، سلسله الرجال موصل المد، اي عزوه اضافته ونسبته عزوه. يقول اسند السيد المسند اليه، اي عزاه اليه وحكاه عنه، يعني هذا الحديث رواه ابو داود في السنن، يعني انت عزوته الى ابي داود في السنن، نسبته واضفته اليه. وقولهم الذي يتصل اسناده يدل على اتصال في جميع طبقات السند، وهذا يغني عن قول من قال عن مثل، في قولهم بنقل العدل الضابط عن مثل او بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. الحديث التعريف هذا ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة، ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة ويشرح نقطة الفكرة نزهة النظر. قال في تعريف الحافظ ابن حجر هو الذي يتصل اسنانه بنقل العدل الضابط ولا يكون شاذا ولا معلما. قال وهذا يغني عن قول من قال عن مثل، ها قال ولا حاجة إلى أن يقال إلى منتهى، لأنه حيثما وقفت سلسلة الرجال مع توافر بقية الشروط هو الصحيح إلى من عزي إليه، سواء كان مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى من هو دونه والله أعلم. إذن الشيخ أتى لنا بالتعريف الذي جاء به حافظ بن حجر وهو أفصل التعريف، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ولا يكون شادا ولا معلقا، بنقل العدل الضابط قد يكون العدل الضابط واحد، قد يكون اثنين، يكون ثلاثة، يكون أربعة، الذي يتصل اسمه بنقل العدل الضابط. طب الألف واللام الضابط تساوي تمام الضبط، تساوي تام الضبط، والعدل سيأتي تعريفه في هذا الشرح. قال تنبيه قد يقال لا حاجة لقولهم في التعريف إسناده فتكون عبارة الذي يتصل بنقل العدل إلى آخره، لأنه لا يتصل إلا الإسناد، والمختار في التعريف الاختصار. قلت ولهذا القول حق من الوجه وما ذكره أوضح، والأمر سهل والله. وقوله العدل سيأتي إن شاء الله مفصل، وقوله الضابط أي تام الضابط، فإنه مقصود عند الإطلاق، ولا يشترط أن يكون الله من الحفاظ الكبار كشعبة وسفيان والحمادين، لكن إن وقع ذلك هو أمكن وآكد في تحقق الشروط الصحيحة. وقولهم العدل الضابط أدق من قول من قال الثقة، وإن كان الثقة في الأصل هو العدل الضابط والاختصار في التعريف أولى من الإسلام، إلا أن هناك من استعمل قولهم ثقة في غير الضابط، ممكن فلان ثقة لأنه مثلا صالح في دينه ناسك عامل، أو ثقة أي صحيح السماع في غير الضابط، إما أنه يريد أنه ثقة في دينه وإن لم يكن ضابطا لحفظه، أو يريد أنه صحيح السماع وإن كان لا يدري ما الحديث. وبعضهم أطلقوا على من لم يجرح كابن حبان والعجمي وابن شاهين، فإن لم يعلم في الراوي تجريحا وثقه، والأصل أنه لا بد من ثبوت العدالة والضبط، ولا يكتفى بمجرد عدم العلم بالجرح. فلما استمعوا إلى لفظ ثقة في غير العدل الضابط كان التنصيص على صراط العدالة والضبط أبعد عن الاحتمال والاشتباه، مع أن كلمة العدل الضابط فيها كإسهاب وتطويل، وكلمة الثقة فيها اختصار، لكن لما وقع في كلمة الثقة اشتراك وأطلقت في عدة معاني كان من المتعين أن يأتي بكلمة العدل الضابط. قال فلما استعمل لفظ ثقة بغير العدل الضابط كان التنصيص على صراط العدالة والضبط أبعد عن الاحتمال والاشتباه والله أعلم. وقولهم ولا يكون شاذا أضر من قول من قال من غير شذوذ، لأنه لا يلزم من كل شذوذ أو مخالفة أن تكون قادحة. يعني الآن إبدال ثقة بثقة هذه علة غير قادحة. الآن أنت رويت الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جئت أنا رويت نفس الحديث وأبدلت مكان الثقة الذي جئت به عن ثقة آخر، علة غير قادرة. إبدال ثقة بثقة، أنت جئت وقلت سفيان واتصلت الثوري، أنا جئت من طريق مثلا حمال بن زيد، طب هذا ثقة وهذا ثقة، هذا إمام وهذا إمام، لا يعلم بمثل هذا لأنه إبدال ثقة بثقة فالعلة غير قادحة. قال ولا يكون شاذا أضط من قول من قال من غير شذوذ، لأنه يلزم من كل شذوذ أو مخالفة أن تكون قادحة. وأثرت في الحديث حتى صار شاذا، وإن كان بعض العلماء قد يكون في الحديث صحيح شاذ، وسيأتي هذا معنى إن شاء الله، ويعني بذلك أن في الحديث مخالفة لله من غيره، لكنها لا تضر الرواية في نظر من أطوط ذلك. وأما المشهور بقوله ولا يكون شاذا حين يكون في شذوذ قادح معين يطعن يؤثر يضر فصار به معين معلما نازلا عن درجه القبول. وقوله ولا معلل ليكون في عله صار بها معلم، هذا يغني عن قول من قال ولا معلل بعله قادحه، لان العله التي لا تقدح لا تورث اعلالا اسرا. وبالنظر فيما سبق من تعريف النار بالحديث الصحيح اتضح انه يحوي شروط، فساذكرها ما تعرف بها ان شاء الله. الشرط الاول الاتصال، وقد ذكره النظر بقوله وهو ما قصد اسمه، وهو في الكلام على هذا الشرط المباح. الاول تعريفه، تعريف ايه؟ الاتصال هو ان يتحمل الله الحديث من شيخه الى وصله، ما قالش هو الذي يسمعه الراوي عن شيخه بلا وصله، يسمعه الراوي عن شيخه، لا، انما قال هو الذي يتحمل الراوي، يتحمل، قد يتحمله بطريقه العرض. طب ما هو العرض ما بيسمعش للشيخ، صح؟ يقرا للشيخ، ومتى يسمع من الشيخ؟ بالإملاء، بالإملاء. الشيخ يقول حدثنا فلان، حدثنا فلان، وهم يسمعون. الشيخ أتى بكلمة تشمل كل طريق معتبرة في التحمل. كل طريق معتبرة فين؟ في التحمل، سواء كان إملاء أو كان عرضاً أو كان إجازة معمولا بها أو كان مناولة مقرونة بالإجازة، أي سبيل من سبل التحمل الثمانية المعتبرة، لأن في غضون هذه الطرق الثمانية المذكورة في كتب علوم الحديث منها ما ليس معتبرا. فأتى الشيخ بكلمة تشمل الإملاء العرض وأي سبيل أو طريق يصلح فيها التحمل من الشيخ. فأنت لما تقول الاتصال هو أن يسمع الراوي من شيخه، طب افرض الراوي ده أخذ بطريق العرض لم يسمع، إذا الصحيح أن يتحمل الراوي إيه؟ الحديث من شيخ بلا واسطة. أخرج التدليس، أخرج التعليق، أخرج الانقطاع، أخرج الإعطال إلى آخره. إذا الاتصال تعريفه إيش؟ هو أن يتحمل الراوي من شيخين بلا الحديث بلا وصف. وقد عبرت بالتحمل حتى يدخل في ذلك ما كان من طريق السماع، وكذا جميع طرق التحمل المعتمدة بتوافر شروطها من عرض أو إجازة أو وجاهة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قد مر بنا أظن في البعث الكبير وغير من الكتب التي في علومنا. الثاني طرق معرفة الاتصال، تعرف الاتصال إزاي؟ واحد، يعرف الاتصال بين الله وشيخه بعدة طرق، وهي التصريح بأن يقول سمعت، بأن يقول أخبرني، كان يقول حدثني انبأني تصريحا. فبالترجيح هو الثاني. احيانا العلماء يختلفون، يقولون فلان لم يسمع من فلان، وياتي اخرون يقولون لا، فلان سمع من فلان، فلان من فلان سمعه صحيح. فهنبدا نعمل ايه؟ دراسه وترجيح. الشيء الثالث استنباط، يعني فلان حدث عن فلان بالعنعنه مثلا، وفلان هذا غير معروف بالتدليس. طيب حدث عن الاعمش، حدث عن الاعمش، طيب فلان ده كبير السن، واحنا متاكدين انه فلان صغير السن ثاني اخر حدث عن الاعمش، ومتاكدين ان صغير السن ده حدث عن الاعمش، طب من باب اولى كبير السن يكون سمع من الاعمش؟ من باب ايه؟ استنباط. من باب الاستنباط. الآن معنا فلان صغير السن ثابت 100% سمعه من الأعمى. اختلف الناس في واحد آخر كبير السن أكبر من هذا الأول واختلفوا في سماعه من الأعمى. طب الاستنباط يؤيد إيه؟ إذا كنا إحنا أثبتنا لصغير السن السماع فمن باب أولى كبير إيه؟ فإنه يدرك الأعمى أكثر من الصغير. إذا سبيله إيه؟ الاستنباط. إذا معنى التصريح، معنى الترجيح، معنى الاستنباط. قال فأما ثبوت الاتصال بطريق التصريح فإنه يدرك بأحد أمرين: واحد، التنصيص من عارف بهذا الشأن، كأن يقول الإمام إن فلانا سمع من فلان، أو رواية فلان عن فلان متصل، أو نحو ذلك. الثاني، التصريح من الراوي في إسناد ثابت إليه بالسماع من شيخ، كأن يقول حدثني فلان، أو سمعت فلانا، أو سألت فلانا، أو لطيف فلانا. والشيخ ده ليس معروف، الراوي هذا ليس معروف بالكذب ولا بالتدليس. ويشترط لقبول دعوى الاتصال من هذا الوجه الثاني شروط: واحد، ثبوت الإسناد إلى من صرح بالسماع، يعني الإسناد من أوله إلى الراوي هذا الذي قال سمعت من فلان يكون الإسناد صحيح متصل. الثاني، أن يكون هذا الراوي وهما في التصريح أو كذابا ويثبت وهمه في ذلك بنص إمام كما سيأتي في الشرط الثالث، أو يجمع الطرق أو بجمع الطرق. يعني إذا جمعنا الطرق عرفنا أن سماع فعلا الراوي هذا من شيخ صحيح أو هو واهم في إطلاق السماع، لأن 20 راوي رووا هذا الحديث من عنعنة، هذا تفرد دون الآخرين بأن فلان سمع من فلان، قال سمعت من فلان. إذا القول قول هؤلاء الأكثرين الثقات الأثبات. قال الثالث، ألا يعارض ذلك نص الأئمة على عدم سماع ذلك الراوي من شيخ، يعني ما يأتيش أئمة وينفون سماع هذا الراوي من شيخ. هذه كلها شروط: الأول، ثبوت الإسناد إلى من سمع بالسمع. الثاني، ألا يكون هذا الراوي الذي قال سمعته من فلان هذا ما يكونش وهم، وممكن يكون سمعته على سبيل الخطأ لا الكذب. الثالث، ألا تكون هناك معارضة قوية. وما ينفعش هنا يا إخوة نقول المثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي ليس مطلقا دائما دائما دائما، لا خطأ. يعني أنت ممكن تأتيك رواية فلان قال سمعت من فلان، وخمسة أئمة متخصصون يقولون لم يثبت سماع فلان من فلان. طب في معارضة هنا، ما ينفعش هنا تقول مثبت مقدم على النافي، لا، ده المثبت مقدم على النافي إذا كانت تؤيد المثبت أدلة قوية لا يقف أمامها النافي. معنى يا إخوان، أنتوا عندكم دائما إيه؟ معنى مثلا في الحديث عائشة تقول من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قائما ها فقد كذب، صح؟ أو بل تصدقوه. ويأتي بعض الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول قائما. هنا بنقول إيه؟ المثبت مقدم على إيه؟ على النافي. لكن في بعض المواضع ما ينفعش نتجاوز نفي الأئمة للسماع، لابد أن نعتبر هذا النفي ولا نهدره. فهنا يقول ألا يعارض ذلك، ألا يعارض ذلك نص العلم على عدم سماع ذلك الراوي من شيخه. فإن نفى أئمة الحديث سماع هذا الراوي من شيخه فكلامه مقدم على مجرد ما جاء في السند، لاحتمال أن يكون من دون الراوي وهما، أو يعني واحد من دون الراوي وهما فصرح بالسماع ظنا أن شيخه قال سمعت فلانا، وليس الأمر كذلك. والاحتمال التصحيف، تحريف التصحيح في النسخ أو الطباعة، أو تجوز أو تجوز الراوي في إطلاق السماع ممن لم يسمع منه، فقول الحسن حدثنا أبو هريرة والمراد ايه؟ حدث اهل بلده، يعني بذلك عندما وغيره حدث اهل بلده لا انه سمع بنفسه منهم، وهذا تجوز. ولا شك ان المعلوم عند أئمة هذا الشأن بعدم السماع او لا، لا سيما عند وجود الإيمان، والله أعلم. إذا نحن أخذنا الآن الطرق التي نعرف بها التصريح وملابسات التصريح، إذا كيف نعرف اتصال السند؟ بكم طريقة؟ التصريح ترجيح الاستنباط، والتصريح حوله شروط وضوابط ذكرها الشيخ. أما ثبوت الاتصال بالطريق الترجيح فأيضا حوله شروط وضوابط وملابسات. نؤخرها إن شاء الله الحصة المقبلة. إلى هنا نقف قبل المغرب، على أمل نلتقيكم إن شاء الله بعد المغرب مع كتاب ونهض السبيل في مادة الفقه الإسلامية. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.